الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ثم إن جاء في أول ساعة من هذه الساعات ومن جاء في آخرها مشتركان في تفصيل أصل البدنة أو الفقرة أو الفرش، ولكن بدنة أول أكمل من بدنة من جاء في آخر الساعة، وبدنة متوسطة متوسطة. وهذا كما أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنتين بسبع وعشرين درجة، ومعلوم أن الجماعة تطلق على اثنين وعلى أمور. فمن صلى في جماعتكم عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة، ومن صلى مع اثنين له سبع وعشرون درجة، لكن درجات الأول أكمل. وأشبهها كثيرة معروفة، وفيما ذكرته جواب عن اعتراض ذكره القاضي عياض رحمه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يريد أن يقول الإمام النووي رحمه الله إن أول الساعة وآخرها سواء، وورد ذلك عند عبد الرزاق في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أشبه ذلك كثيرا، وقرب الفهم بالصلاة، فصلاة الاثنين وصلاة عشرات الألوف وعشرة آلاف مشتركة في 27 درجة على اختلاف هذه الصلاة. حقيقة المشبه به أو ما ألحقه من الصلاة ينازع فيه، بأنه ورد 25 ورد 27، وقد حمل بعض أهل العلم 25 على حال و 27 على حال، وبينا هذا مفصلا عندما شرحنا هذا الحديث. ولكن ما دام أنه قد جاء في النص لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الساعات وقال: وأول الساعة أول الساعة وآخرها سواء، كان في هذا فيصلا. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى كلامه بإشارة لاختيار القاضي عياض، واكتفى بردها دون أن ينسخ عنها. وكلام القاضي عياض فيه تقرير لمذهب مالك. القاضي عياض مالكي، سبق الإمام النووي في الشرح، قرر في شرحه مذهب المالكية، ولذا جعل بعضهم مسلما مالكي المذهب، مالكي المذهب، لأن الشراح المالكية سبقوا غيره، بل بعض الهنود المتأخرين ممن شرح صحيح مسلم كصالح فتح المنهم لما رأى إقبال العلماء على شرح النووي في الهند، فرأى أن ينصر مذهب الحنفية فشرح صحيح مسلم، وغويته أن ينصر مذهب الحنفية وليجعله يحل محل شرح النووي. وهكذا، وذكرت لكم مرات وكرات إن أئمة الحديث لهم مذهب، ومذهبهم مستقل، ومذهبهم متقارب لا متطابق، وهم أئمة في النزع يكثرون الاعتماد على النقل. ومن على رأس هؤلاء الإمام مسلم، والإمام مسلم له مذهب، له كتب ومؤلفات، وله أبحاث في الألفاظ وزيادات تنبني عليها أحكام. فيما سمعنا أدب عظيم للإمام النووي نبه عليه في أواخر كتابه الأذكار، فذكر في أواخر كتابه الأذكار أن القول المهجور يذكر ولا يفهم لصاحبه، ويكتفى بالإشارة إليه مع التنويه على ربه ولا يفصل به. وهكذا صنع في مذهب من رد سنية التفسير، فالأحاديث الصحيحين التي فيها سنية التفسير كثيرة. قاضي عياض كلامه في إكمال المعلم في الجزء الثاني صفحة 239 هذا نصه نقف معه قليلا حتى نعطيه حقه ونحن نشرح شرح الإمام النووي. اليوم كلام العلماء ما أسهل أن تقف عليه عبر الحاسوب، وبالتالي الأداب تتفاوت والمهجور يظهر إذا لم يوجد العلماء الربانيون المحققون الذين يدعون الباطل ويعملون على نصر الحق بالدليل. وإلى الله المكتفى من الأجيال القادمة وهذا التراث العظيم الذي يوضع بين أيديهم، إن لم يكن عندهم قواعد البحث وإن لم يكن عندهم أداب البحث وطريقة تلخيص وتخليص الحق من هذا، فنحن بين طريقين، بين جمود وجهود. نحن مبتلون بصنفين، صنف يجحد جهود السابقين وصنف يجمد على جهود السابقين ولا يؤمن قواعد البحث استخلاص استلقاء وتخليص الحق من الباطل. فنحن بين جمود وجهود، وكلاهما مبطل، وكلاهما كلا الطرفين مبطل. خلاص كلام الإمام القاضي عياض، كلام القاضي عياض هذا هو بحرفه. قال: وأكثر العلماء وابن حبيب من علمائنا من أصحابنا على عمل المدينة المتصل بترك ذلك، عمل المدينة المتصل بترك التفكير وسعيهم إليها قرب صلاتها، وهو نقل معلوم غير منكر عندهم ولا معمول بغيره. وما كان أهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ممن يترك الأفضل إلى غيره ويتمالؤون أن يجتمعون على أقل الدرجة، ومما يؤيد تأويله إلى آخر كلامه. نقف عند كلمة حجة، حجة الإمام للقاضي. قاضي عياض يريد أن يقول أن عمل أهل المدينة حجة، وعمل أهل المدينة المنتصر قال، وهذا مهم، كانوا يأتون في ساعة الأخيرة، فلو كان التكفير سنة ما تأتهم هذا الأمر. هذا الكلام ليس صحيح، هذا الكلام ليس صحيح. لماذا ليس صحيح؟ هل القاعدة التي اكتملها صحيحة أم لا؟ عمل أهل المدينة حجة إن كان عمل أهل المدينة متصلا جيلا بعد جيل، وأخذ عن التابعين وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حجة بلا شك. فعمل المدينة حجة لا لشبابيكها وأبوابها وحيطانها وأرضها وتربتها وبساتينها، وإنما هو حجة في عمل موروث جيلا. العجيب أن متأخري المالكية لما كاد أن ينحصر في القرون متأخرة مذهب مالك في المغرب وكثر أئمة المالكية في الطيروان، قالوا: هل عمل أهل الطيروان حجة؟ فما فهموا المغزى من حجية عمله. وبناء على حجية عمل أهل المدينة الموروث المتصل المتلقى جيل عن جيل، قضى رشيد الإسلام رحمه الله في أكثر من كتاب وكتبه أن أقرب المذاهب للصواب في المعاملات مذهب مالك، لأن مالك بنى مذهبه في المعاملات على المعاملات الموجودة في المدينة. ومالك أدرك نافعا ونافع أدرك ابن عمر، يعني هو أدرك طبقة تابعين. طيب إذا دعوة استجابة لعمل أهل المدينة صحيحة كدليل كلي، لكن كدليل تفصيلي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يذكرون ليس صحيح. ولذا قلت لكم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يذكرون وكانوا يصلون، بل عد الإمام أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث صفحة 300 قال: قيل أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك الذكور إلى صلاة الجمعة، يعني ترك التذكير بدعة، أول بدعة، والمراد بأول بدعة أول بدعة عملية، لأن أول بدعة عقدية بدعة خوارج وبدعة الروافض، المراد بأول بدعة عملية. ولما قلنا أول بدعة أحدثت في الإسلام يلزم من هذا أن عمل أهل المدينة المورود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة وزمن التابعين إنما هو التذكير وليس عدم، وليس عدم التذكير. فالزعم أن الصحابة كانوا لا يأتون إلا في الهاجرة وإلا في الفترة المتأخرة، ابن المنذر رحمه الله في عدة كتاب من كتبه فنده بالأسانيد، وذكر ابن مسعود وابن عباس وابن عمر في جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون مبكرين ويصلي بعضهم 8 ركعات وبعضهم 6 ركعات وبعضهم 4 ركعات، وصلاة الصحابي 8 ركعات قبل ما يخرج الإمام، يعني معناها يأتي قبل 2 ساعة. صلاة الصحابة 8 ركعات أقل شيء 8 ركعات تحتاج وقت طويل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تزيد عن 2 ساعة و3 ساعات. وبالتالي التفسير هو الأصل عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يعجبني سؤال أكرم في سؤالاته، قال: صيف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان مالك يقول لا ينبغي التهجير إلى يوم الجمعة، فقال الإمام أحمد: هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قيل في رواية الأسرم، سؤال الأسرم، قيل الإمام أحمد مالك لا يرى التذكير لصلاة الجمعة، فماذا قال؟ قال: هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الأصل الإخواني الحديث حجة قائمة بنفسه، فإن ثبت عن مالك أن بعضهم كان يتأخر فلا يبغي أن هذه سنة عامة، فإذا هو كان عنده بعض من يراه يتأخر للتابعين فهذا لا ينفي من يأتي مبكرا، فرؤياه للناس المتأخرين لا يمنع من وجود السابقين السابقين إلى صلاة الجمعة وأنهم كانوا يبكرون. فالقول أنه لا ينبغي التبكير خطأ، لكن القول أن من لم يأتي مبكرا فاته أجرا فهذا صحيح، فاته أجرا وأدى صلاة الجمعة صحيح. فلعل مالك مثلا تخيل أن بعض الناس اشترط في صحة صلاة الجمعة التبكير، هذا الكلام صحيح لا يشترط يعني لصحة صلاة الجمعة التبكير، لكن لصحة الأجر الثالث في الحديث لا بد له من الوصل ثم في الحديث ولا بد له أيضا من التبكير. هذا الكلام الأول للإمام قاضي عياض، إن ثبت عنده قوى نفسه في رد ما بعده، لكن لما نرى أن القاعدة التي بنى عليها ضعيفة فحينئذ يمكن أن نهدم وأن نناقش وأن نبين وأن نزيف الشيء الذي يتبعه الذي يتبعه. نسمع الذي يتبعه.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما خرب بدنه.
أنا لا ينبغي أن أكمل ولست أنت، أنا بدأت بكلام القاضي عياض وما أكملت كلام القاضي عياض الذي سأصل فيه إلى ما أشار إليه من ما أشار إليه لمن قال وما كان أهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ممن يترك الأفضل إلى غيره ويتمالؤون على العمل بأقل الدرجات، ثم قال: ومما يؤيد ذلك ومما يؤيد تأويله أيضا أنه لو كان كما تأوله غيره في سائر ساعات النهار كان حكم الساعات كلها في الفضل واحد، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك، ثم الرابعة كذلك على الترتيب. يقول لو كان الأمر في تفكير، النبي يقول الساعة الأولى كل من جاء في الساعة الأولى له أجر واحد، وكل من جاء في الساعة الثانية له أجر واحد، وهذا أمر عندنا باطل، لأن الفضل ليس في الساعة، وإنما الفضل في من بكر، فليس العبرة بالساعات، وإنما العبرة بالتذكير. أكد ذلك بقوله قد جاء في الحديث يكتبون الأول في الأول، وجاء في الحديث فالمهجر كالذي يهدي بدنه، رواية أخرى ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه، يعني فرق الدقيقة بين شخص وآخر. يريد يقول إيش؟ فرق بين من جاء مبكرا ثم جاء الذي يليه بعده بدقيقة، فهنالك فرق بينهم، لأن الملائكة تكتب الأول فالأول، والحديث يقول في حديث التذكير من جاء في الساعة الأولى والساعة الثانية، فيلزم من هذا مساواة صنف من الناس، مساواة صنف من الناس هم في حقيقة قدومهم متفاوتون، وهذا أمر لا يقبل، هذا الأمر لا يقبل. فهذا كلام القاضي الإمام النووي، فهذا الكلام اللي قررناه هنا إنه كلهم لهم أجر واحد، لكن ليس أجر من جاء في أول ساعة من الساعة في أول وقت الساعة الأولى كالذي قدم بدنة صنيمة، والذي جاء في منتصف الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة متوسطة، والذي جاء في الوقت الأخير من الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة هزيلة. فهم الثلاث الأصناف مشتركة بإيش؟ بنفس البدنة، ولكن هم متفاوتون فيما بينهم في الدرجة. قال هذا الكلام الذي قلناه يرد عصاب عياض في كلامه، هو يومس بالرد على كلام عصاب عياض في هذا الكلام، ويرد على عصاب عياض بكلام مهم جدا، وهو كلام أصل أصول الإسلام، أن تقدير الثواب لا يعود بالعقل، وإنما تقدير الثواب يعود بالشرع. ثم يرد عليه أيضا بشيء ثالث مهم، إن أجر البدنة والبقرة وما شابه شيء، والقدوم المبكر الذي تفرق الدقيقة بين واحد وآخر شيء، القدوم المبكر عند الملائكة، الملائكة تكتب الأول في الأول، فالذي يسبق الآخر بدقيقة يستقر له، والذي يشاركه في نفس الساعة يعطى نفس البدنة. فالأجور ليست بالعقود، وإنما الأجور للشرع، فالشرع قضى في الأجور أن لها اعتبارين، اعتبار الأسبق فالأسبق عند الملائكة في الكتب، واعتبار الساعات، فمن جاء في الساعات فله في كل قسم جاء في ساعة معينة، كل هؤلاء لهم أجر على التفاوت فيما بينهم في هذا الأجر. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفيما ذكرته جواب عن اعتراض ذكره القاضي عياض رحمه الله. هذا كلامه الذي فيه الاعتراض، الذي يتأمل تأمل معي الأجور، ترى أن المكلف كلما تأخر ازداد اللوم عليه، وكلما تبكر كلما بكر كان أجره عند الله تعالى. انظر معي الفرق بين الدرجة الأولى الساعة الأولى والساعة الثانية في الحديث، الإبل والإيش والبقرة، يعني الفرق بينهما قليل، إن الإبل قليل إهبط الساعة الثانية، البقرة والكبش أصبح الفرق بينهما أكبر. يعني سألنا أنا ما أدري، سألنا الأخوة الذين يعرفون أسعار الأنعام كم ثمن الإبل اليوم والبقر كم؟ كم الفرق بينهما؟ 200 دينار. فكم الفرق بين البقر؟ انزل درجة. كم الفرق بين البقرة وبين الكبش؟ يصير فرق كم؟ 400 دينار. فنرجع ننزل درجة، الفرق بين الكبش وبين الدجاجة يصير فرق كم؟ يعني دينارين و 200 دينار و 50 دينار، صار الفرق أكبر. والدجاجة والبيضة صار الفرق أكبر، فرق أكبر. ولذا الأجور ليست العقود، الأجور ليست العقود، الأجور لمن؟ فيما يقضي به الشرع، الرجوع فيما يقضي به الشرع. فكلام القاضي عياض كأن فيه ميلا لإعمال العقد، فيه ميل لإعمال العقد. والأجر أصلا في الشرع ليس للعقد فيه دور، وإنما تقديره للشرع. وإلا قلنا ما قلناه، لو ربنا قلنا صدات الساعة الأولى والثالث فروق بينهما تبقى فروق متقاربة، فروق متساوية، يعني فرق بين الساعة الأولى والثانية والثالثة لازم يكون شيء موزع توزيع متساوي، وهذا ليس كذلك، وهذا ليس كذلك. ولذا يرد على القاضي عياض في بهذه الأشياء المجتمعة، وهذا أدب جم عند الإمام النووي لم يذكر طويلا، وأحال عليه وربحت على بطلانه وزيفه بعبارة ما فيها ردح ولا شتم ولا لعب. ويا ليت الحدود التي تكون بين طلبة العلم ولا سيما أصحاب المنهج الواحد تركز على القول على القائد. اليوم جل الردود التي بين السلفيين ردود على منهج الخالفين وليست على منهج السلف الصالح. للنفس فيها حظوة، يؤخذ بلازم القول، يدخل في نيتك ويعاقبك على نيتك. والله واحد منا يجاهد نفسه ما استطاع لذلك السبيل وهو يشك في نيته ويخاف أن يكون الله تعالى لم يتقبل منه. يأتيك واحد لا يعرفك ويدخل في نيتك وبيحرر إيه نيتك وبيقرر ومرد عليك وكأنه يعلم السر وأسره، فكأنه قد نزل نفسه منزلة رب العالمين ودخل على نيتك وأسر نيتك وجعل عملك الذي في ظاهره صحيح جعله باطلا. هذا ليس لأحد البشر. الواحد منا هو لا يعرف نية نفسه، لا يستطيع، هو يخاف، هو يعمل ويخاف، فكيف بالغير ندخل على النية؟ هذه الردود انظر إلى قال، وفيما ذكرته جواب عن اعتراض ذكره القاضي عياض رحمه الله تعالى، رحمه الله واعتراض والآخر، مع أن كلامه في الحقيقة مقابل نقل، كلامه فيه غيبة عن أصل الثواب أن يكون من الشرع ليس من العقل، أصل الثواب يكون من الشرع ليس من العقل. والإمام أحمد رحمه الله لما سأله الأسرة قال هذا خلاف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا شعارنا أن نحترم علماءنا وألا نحقرهم وألا ندندن حول التنقيص منهم ونبرأ إلى الله تعالى من ذلك، ولكننا لا ننظر إلى القائل وإنما ننظر إلى الدلائل. نحن ننظر إلى الدلائل ولا ننظر إلى القائل مع احترامنا لعلمائنا، فنحن نحترمهم لكن لا ننزلهم منزلة النص ولا نجعل أقوالهم حكما على النص، فالنص حكما عليه. فالإمام محمود كل سهولة، إمام دار الهجرة، إمام كبير من الأئمة، إمام له هيبة، الأمراء المدينة كانوا يهابونه. قال الإمام الذهبي في السير تعدت هيبة من مالك إلى موطئه، فالموطئ عليه هيبة، والله الموطئ مالك عليه هيبة. ومع هذا قال هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. فنحن أسعد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قول أي من العلماء إن خالفوه، فنحن يجب علينا أن نترك أقوالهم خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهم معذورون بتركهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا أكون قد وفيت بما وعدت به في الدرس الماضي. نكمل.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم من ازدكر يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب سبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أما مراد هذا الفصل فمعنى قرب تصدق.
إذا قرب من قرب الزلفى إلى الله جل في علاه، والقربة تكون بدنية ومالية، وبدنية ومالية. البدنية الصلاة والأذكار، والمالية زكوات وصدقات، والبدنية المالية في الحج والعمرة، وهذه التبكير يعني صلاة الجمعة. ينقطع الناس عن أعمالهم، فالأوقات التي يبذلونها في التبكير للصلاة والانتظار للإمام، هذا الله جل في علاه من كرمه وفضله جزاهم عليه بصدقة، هذا الوقت جزاهم عليه بصدقة. الناس يتفاوتون في الأعمال، يعني هذه الأعمال التي تأتي للجمعة وتتعطل 5 أو 6 ساعات في العمل، لو كنت تعمل الناس يتفاوتون في الأجور، في أجور الدنيا الناس يتفاوتون في أجور الدنيا، فالشر جعل ميزان التفاوت قائم على التفكير لا على التفصيل. إن شاء الله أنت تاجر تخصص في الساعة في 6 ساعات مثلا 100 دينار، لا صدقة 100 دينار، وذاك عامل يخصص في 6 ساعات 10 دنانير، له صدقة 10 دنانير، لا اللي قالوا اللي يخصص 10 دنانير في الدنيا لو عمل لو جاء مبكرا يحصل بدنه، وذاك الغني اللي يحصل 100 دينار أو 1000 دينار في 6 ساعات لو جاء والإمام عن المنبر يحصل بيضة وقد تفوته البيضة، وذاك يحصل بدنه. الآخرة في إشارة، في إشارة إلى أن هذه الساعات تعدل الموازين للناس، هذه الساعات قليلة الميزان فيها يتعدل، والميزان فيها ميزان قوي الصرف، وليس للدنيا فيها نصيب، ولذا الساعة تقوم بالجمعة سبحان الله، وكأنها يعني مقدمات تذكرك دائما بموازين الآخرة، وأن الأقرب عند الله عز وجل هو الذي يسارع في الخيرات والذي يبكر للصلوات. نعم.
قال رحمه الله: وأما البدن فقال جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء يقع على الواحدة من الإبل والبقر والغنم، سميت بذلك لعظم بدنها وخصها جماعة بالإبل.
طيب، أما قول خصها جماعة فلم يعرف أن البدن أو أن البدن خصت بالإبل إلا من عطاء، فلو قال قال عطاء أو قال بعضهم أحسن من لو قال قال جماعة، لو قال قال بعضهم أو قال عطاء لكان أفضل، فهذا مذهب لا يعرف إلا عن عطاء رحمه الله تعالى. طيب الآن هنا سؤال، قال كأنما قدم بدنة ثم ذكر صلى الله عليه وسلم بقرة ثم كبشة ثم ذكر دجاجة ثم ذكر بيضة، هل الدجاجة والبيضة من البدن؟ هل هي من الأنعام؟ الجواب لا. لماذا ذكر في هذا السياق؟ هذا كلام عند العرب معروف، وهذا باب من أبواب تحسين الكلام، وباب أيضا من أبواب توسيع الكلام، أن شيء يلحق بأصله وإن لم يبلغ مبلغه، والعرب تتجوز في ذلك فتقول متقلدا سيفا ورمحا، والرمح لا يتقلد وإنما الذي يتقلد السيف، فالرمح أتبعوه للسيف إتباعا، والمراد حاملا رمحا. والمراد بذكر الأخير أعني الدجاج والبيضة وهي ليست من البدن إشارة إلى أنك ما أخذت شيئا، أنت ما أخذت شيئا، أنت جئت لمغنم والمغنم فيه من الكنوز والذهب، وأنت ويأتينا هذا المعنى مفصلا في الباب الذي بعده بالمنقول المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، المغنم قائل يستطيع الواحد يأخذ أنفس ما في هذه الدنيا، والعرب لا تعرف في ذاك الوقت أنفس من المدن، والصنف الأول أصحاب الساعة الأولى من الساعة الأولى القسم الأول من الساعة الأولى يختارون الأنفس والأحسن، أما الآخر أخذ ما شيء ما أخذ شيء، الناس يرجعون من المغنم بأنفس الأشياء وأنت ترجع بشيء لا يبلغ اليد، بشيء قليل، بشيء لا طيب لا كبير قيمة. في هذا تنفير من عدم التأخير، هذا في هذا تنفير من التأخير، تنفير من التأخير، وأن المتأخر قضى فرضه ولكن فاته من المغنم أهمه وأنفسه وأفضله. الله تعالى هذا الحق له مغزى ومعنى في الشرع. الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: والمراد هنا الإبل بالاتفاق لتصريح الأحاديث بذلك.
طيب هنا المراد بالبدن الإبل في هذا السياق، لماذا؟ بذات السياق جعل مقابل الإبل مقابل البدنة البقرة، فخرجت البقرة، ثم ذكر الكبش، فخرج البقرة والكبش من البدنة، فلم يبقى من البدنة إلا بالتقسيم والتنويع. البدنة ثلاثة أشياء، فذكر البدنة وحدها، ثم ذكر البقرة، ثم ذكر الغنم. فإذا الأولى خرج منها البقرة والغنم، فلم تبقى إلا الإبل. فكل ما يذكر في الشرع بدنة ويقابلها بعدها بقرة فلا يراد به إلا الذي هو أرفع منها وهو الإبل. نعم.
قال رحمه الله: والبدنة والبقرة يقعان على الذكر والأنثى باتفاقهم، والماء فيها لواحدة كقمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجن.
إيش اللي يقول؟ يقول للبدنة للبقرة، يقول ليست هذه تاء التأنيث، وإنما هذه تاء الولدة، تاء الواحدة، وليست تاء تأنيث مثل قمحة وقمح. فقمحة ليست مؤنثة، إنما قمحة إيش؟ واحدة، جمعها قمح، ومثل شعيرة وشعير. فالتاء في شعيرة تاء الوحدة وليس التاء التأنيث، ولذلك هذا يقول هذه تاء تاء الوحدة يعني الواحدة ليست جمع، وإنما ليست التاء التأنيث، يعني بدنا سواء كان ذكر أم أنثى وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وسميت بقرة لأنها تذكر الأرض أي تشقها بالكواكب.
إذا رؤية البقر، رؤية البقر في المنام تدل على إيش؟ لو أن رجل رأى بقرة سمحة أو فزوة كما تأول بعض السلف وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا كناية عن موت أصحابي في أحد. فالبقر يصلح الأرض، فإذا رؤي في المنام أن البقر مات، رجل يصلح الأرض، يصلح القلوب، رجل عالم، رجل واعظ، رجل يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، رجل يحسن بالناس يموت. هذا معنى رؤية موت البقرة في المنام. فالبقرة سميت بقرة لأنها تشق الأرض وتنفع الخلق، فكل الخير قائم على إيش؟ الزراعة، وبعد الزراعة تقوم الصناعة، وبعد الصناعة تقوم تجارة، وسبب تقهقر المسلمين تركهم للصناعة الزراعة. وإذا أراد المسلمون أن يقوموا فلا بد أن يبدأوا من الزراعة. ولذا أعجبني قول بعض المتأخرين، قال: من لم يأكل من فأسه فقراره من غير رأسه، من لم يأكل من فأسه فقراره من غير رأسه. يعني قراره من غير رأسه، يعني يا صندوق النقد الدولي يأمر مقابل المدد الدين ترفع الأسعار، ترفع الأسعار من هنا والحين، وليس لأن الحكومات تحب أن تلد الناس، وإنما هذه قرارات، هذه قرارات من أصحاب الناس، هذه قرارات من أصحاب الأموال وهكذا. فالبقر سمي بقرا لأنه إيش؟ لأنه يشق الأرض، يشق الأرض ويصلح الأرض، فسمي بقرا. نعم.
قال: والبقر الشق، ومنه قولهم بقر رضما، ومنه سمي محمد الباقرة رضي الله عنه، لأنه بقر العلم ودخل فيه مدخلا دليلا ووصل منه غاية مرضية.
هذا الباقر هذا أبو جعفر محمد ابن زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب. لما مات جده الحسين كان عمره 3 سنوات، كان صغيرا. وأهل السنة، لا أكتمكم، أقول لكم ما في نفسي وفي قلبي، أهل السنة قصروا في فقه آل البيت، أهل السنة قصروا في إبراز فقه آل البيت، وتعلق بفقههم المبطلون والغالون فيه. وفقه البيت فقه الأصحاب، فقه البيت منهم علماء كبار، وأجلهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الباقر إمام من أئمتهم، بل هو أحد الأئمة 12 عندهم من المعصومين، وتوفي في 113 بالحميمة. تدرون الحميمة وين؟ قرية بين معان وبين العقبة، وتخارج من العقبة إلى معان إلى معان عفواً تخارج من معان إلى العقبة تكون على يمينك قرية الخميمة. ونشأت دولة بني عباس هناك وقتل على إثرها الباطل قتل هناك ولكنه حمل ودفن دفن وين؟ دفن في قبة العباس في البقيع المكان الذي فيه مجموعة من آل البيت في البقيع رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى. فجعفر من أهل العلم بلغ في العلم مبلغا عظيما قل من يذكره ويذكر اختياراته كما يذكر اختيارات الصحابة. وهذا قصدي أنا بأن أهل السنة قصروا وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه من هذه السنة أشار لهذا. وكان في بعض الأحيان يشير إلى أن يعني إذا مذهب بعض أصحاب البيت ويقرر ويدقق في هذا ويعجبني جدا صنيع الإمام الدارقطني في الجزء الباطل الصغير المحفوظ في المكتبة الظاهرية وطبع وحده في كتاب فضائل الصحابة. الكتاب الذي يضم الجزء الذي طبع 120 يعني كتاب كبير كتاب الدارقطني. وشرط الدارقطني في كتابه الاقتصار على ذكر مدح الصحابة للقرابة ومدح القرابة للصحابة. هذا شرط الإمام الدارقطني في كتابه. لم يبقى منه إلا قطع يسيرة وأظن مع الأيام حبالة وأظن أننا إن شاء الله نجد هذا الكتاب. هذا الكتاب من أين تأتي أهميته؟ تأتي أهميته لأنه يهدم مذهب الشيعة هذه الأيام القائم على وجود عداوة بين الصحابة والقرابة. فإن أثبتنا أن الصحابة يعظمون القرابة والقرابة يعظمون الصحابة إيش عملنا؟ هدمنا مذهب الشيعة. هدمنا مذهب الشيعة. الإمام الدارقطني الإمام الشوكاني المتوفى 1250 في اليمن من قريب ألف كتاب سماه إرشاد الغبي إلى مذهب آل البيت في صحب الملك يسر الله العبد الضعيف حققته. وذكر فيه 16 طريقا من طرق أئمة الزيدية أنهم يتجرؤون إلى الله ممن يطعن في أصحاب رسول الله وأنهم يعظمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان التشيع في اليمن خفيفا وكان التشيع في متأخري الزيدية خيرا من التشيع في الاثنى عشرية لأن أئمة الاثنى عشرية في هذا الزمان وعلى رأسهم الخميني عامله الله بما يستحق هو الذي كان غاليا وكان شيوخه من الدرود ومن المصيرية. فهو ألصق في الاثنى عشرية غلو الدروز والباطلية. والآن الذي يتزعم التشيع في الدنيا هذا الصنف من التشيع الذي تقوله بارك. فاختلط هذا التشيع بحكم على العرب ولذا العرب إذا وقع بين أيديهم فحينئذ يعني يظهر الغل ويظهر الحقد. إلى الله المستكبر وخص الله أن يكفينا شره. طيب على الحال ما لنا ولهذا هذه ومضة مهمة ومناسبة الذكر الباقي نسمع.
قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم كبشا أقرن وصفنوا بالأقرن لأنه أكمل وأحسن صورة ولأن قرنه ينتفع به.
يعني الآن ثمن الغنم والكبش ليس فقط ثمن الغنم والكبش بأنه سمين أو نحيف. الصورة لها يعني أثر ثمن. حتى أن بعض الشياه تباع بآلاف الدنانير بشكلها. ولذا في هذا إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى بكبش ورد في الحديث قال ينظر في ثواب ويبرد في ثواب ويمشي في ثواب. شو يعني؟ يعني عيونه تحيلة في ثواب حوالين عيونه في ثواب حوالين ركن في ثواب أسفل قدمي ثواب وهو أرجل تنظر إليه سجده جميلا ينظر في ثواب يبرد في ثواب يمشي في ثواب. يعني الكبش كنت أدرس مرة درس الأطفية أحد إخوان اللحامين رحمه الله قال أنا أريد أفصل الثواب في السنة أزين الثواب. لا الشرع يريد أن يكون نفس الكبش جميل. فالكبش المليء الأقرن الذي له قرون فالقرون زينة للكبش، إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كبشا أصرا، قال كبشا أصرا، يعني لما يريد النبي وكان إشارة إلى أن الله تعالى إذا أراد أن يجازيك فهو شكور. وما معنى أن الله شكور؟ يعطيك أكثر ما أخذ منك، خذ من الساعات قليلة، هذا جاء قبل الساعة الأخيرة بالساعة، هذا الذي جاء في الساعة الرابعة يعطى كبش، ولكن هذا العطاء عطاء جزيل وعطاء جميل، فالعطاء جزيل جميل، فمن جماله أنه ليس الكبش وإنما من أحسن أو من أجمل أنواع الكلاب، وهو كبش أقرن، فذكر الأقرن يتناسب مع هذا المعنى في إشارة كما قلت إلى أن الله شكور والذي يجازيك أكثر مما أخذ منك. طيب،
قال رحمه الله: والدجاجة والدجاجة بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان، ويقع على الذكر والأنثى،
بل ذكر قطرب في مثلثاته أنه يصبح أيضا الضم ضم الدال. قطرب جمع المثلثات، المثلثات الكلمة التي يجوز فيها ثلاث وجوه: الضم والكسر والنصب، فيصبح أن يقال دجاجة ودجاجة ودجاجة بالرفع والنصب والكسر. نعم.
قال
وقع على ذكر الأنثى، إيش اللي يقول؟ يقول التاء تاء الوحدة وليس التاء ثالث. إيش جمع الدجاجة؟ دجاج، جمع دجاجة دجاج، فالتاء فيه ليست الثاني وإنما هي الوحدة كالبقرة وبقر. نعم.
قال رحمه الله: ويقال حضرت الملائكة وغيرهم بفتح الضاد وكسرها لغتان مشهورتان. الفتح أبسط وأشهر، وإن جاء القرآن قال الله تعالى: وإذا حضر القسمة.
طب إيش لازم معنى، إيش لازم قول النبي صلى الله عليه وسلم خبرت الملائكة؟ إيش لازم؟ إيش لازم خبرت الملائكة؟ أنها توقفت عن كتابها، وقف عملها. طيب متى يتوقف عن الملائكة؟ لما يبدأ الذكر، وفي هذا إشارة إلى عظم ذكر الله، في هذا إشارة إلى عظم ذكر الله جل في علاه، وأن الإيمان من دليل وهو على المنبر أن يذكر الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وأما كسر الفاصل،
هذا الأسلوب كما ترون يغيب عن شرحنا ويعود، يغيب ويعود، وفي هذا إشارة إلى أن النووي رحمه الله خرج عن بعض ألفاظ الطبعية أحيانا، يعني الإمام النووي مدرس كان يدرس 14 درس اليوم رحمه الله رضاها مات بسالها 14 درس في 14 فن في اليوم الواحد، هذه الإمامة. الإمامة أن تكون متفننا، والإمامة أن تكون مصلحا مربيا مع العلم. فكان الإمام النووي رحمه الله الآن بذلك بلغات الفصل ثم رجع على فوائد الفصل، هذا امتاز به العين عن ابن حجر شرح البخاري، العيني رتب هكذا وانتقار، وابن حجر ما رتب عمله، مع انه ابن حجر والعيني كانوا عجائب، ولذا قالوا مين مثلا الاخر؟ قال الزواج كان يوصل لبعض الشرح، لو راح قالوا المسجد وصلوا لبعض لبعضهم بعضا. وانا وجدت ان القاضي ابن حجر العيني اشتركا في عدد من الشيوخ من شرح البخاري، وعلى رأسه ابن مرطل والبلقي، كلاهما من أمجد وأشهر تلاميذ ابن حجر العيني، من تلاميذ ابن مرطل والبلقي. ووجدت في فتح الباري أخذ شروحات ابن مرطل في الإعلام لفوائد من الأحكام في الثمانية والجمال، أيهما نقل تذهب إلى العمدة تجد نفس كلام الحافظ، فكثير من حاكم بينهما رطل على اشتراك شيوخهما، وأن الاثنين أخذا من شيخ واحد. هذه ينبغي أن تكون يعني فيها تحتاج أيضا تذكر وتبصر عند الكلام على المفاضلة. هذا الفصل جميل بدأ بالكلمات ثم جاء الفقه والفوائد المستنبطة من الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وأما حكم الفصل ففي مكافعة التكفير إلى الجمعة.
حتى التكفير هذا قام الحديث، لكن فيه فضل التقدم مع الاغتسال، غير الاغتسال ما في هذا الأجر. وفيه أيضا أن من تقدم بدون اغتسال لا أجر له، وأن الجزاء من نفس العمل، وأن الإنسان كلما جاهد نفسه في التقديم كان ثوابه أعظم عند الله عز وجل. وفيه أيضا أن الملائكة يحبون ذكر الله ويتركون عمله. وفيه أيضا إثبات السمع والاستماع للملائكة، أن الملائكة لهم سمع واستماع. وفيه أيضا أن الخطبة تسمى ذكرى، فإن ذكر الله تعالى فلا تنصرف عن هذا الذكر الأعظم. إذا قيل لك السلام عليكم وعطى صباح بجانبك، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ابقى مع الذكر الأكبر، اترك هذا، اترك كل هذا، وافعل هذا بنفسك، ولكن هذا ذكر أعظم، هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا، وهذا الذي سيبينه الإمام مسلم في الباب الذي بعده. نعم.
قال رحمه الله: وأن مراتب الناس في الفضيلة فيها وغيرها بحسب أعمالهم، وهو من باب قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي أن القربان والصدقة يقع على القليل والكثير.
فلا تستحقر صدقتك، كما عند ابن حبان درهم صدقة 100,000 درهم، واحد عنده مليارات وقد صدق 100,000 درهم، واحد ما عنده شيء وصدق بدرهم، الدرهم الذي تتصدق به أفضل عند الله من 100,000 من يتصدق به غيره. فيا أيها الطالب، يا من لا يعمل، يا من هو فقير، تصدق، تقوا النار ولو بشق تمرة، لو بشق تمرة. العبرة أن تكون النفس جوادة، لا تنخل على نفسك بهذا الأجر. نعم. فالقليل والكثير يسمى صدقة. نعم.
قال: وقد جاء في رواية النسائي بعد الكبش بطة ثم دجاجة ثم بيضة، وفي رواية بعد الكبش دجاجة ثم عصفور ثم بيضة، وإسناد الروايتين صحيحان.
بودي وأرجو الله أن نسمع هذا في مثل هذه المواطن، كل مجلس آخر نأتي بالطرق، ومن خالف من، ومين اضطرب ببيضة، ومين قال بطة. وشيخنا رحمه الله حكم على هذا في سنن النسائي بأن هاتين اللفظتين شاذتان. الإسناد ظاهره الصحة، لكن لا يلزم الإسناد حتى يكون صحيحا، فلا بد من رواية العبد الضالق من مبتدأ السند إلى منتهاه، لكن وغير انقطاع، لكن غير شذوذ، غير شذوذ، ألا يخالف الواحد من هو أكثر منه عددا، ألا يخالف الضعيف من هو الثقة من هو أوثق منه، أو الضعيف الثقة، حتى لا يكون الحديث شاذا أو منكرا. فإن خالف الضعيف الثقات كان منكرا، وإن خالف الثقة من هو أوثق منه كان شاذا. وشيخنا رحمه الله حكم على هاتين اللفظتين اللتين فيهما زيادة البطة، وفي اللفظة الأخرى فيهما العصفور بالشذوذ. الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أن التضحية بالإبل أفضل من البقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الإبل وجعل البقر في الدرجة الثانية.
خلينا نقول شيء قبل ما نبدأ حتى نفهم الأمر بشيء من تدقيق وتفصيل. النص الوارد في الهدف كالمهدي بقرة، كالمهدي بدنة، كالمهدي بقرة. النص الوارد في الإيش؟ الوارد الحديث كالمهدي، وفي الرواية التي معنا والتي بين أيدينا كمن قرب القرابين. والقربان شيء أعم من الهدي، لكن رواية البخاري كالمهدي بدنة، كالمهدي بقرة. إذا هذا الترتيب في الهدي، والهدي هو الذي يساق في الحج. طيب الأضحية، هل هذا الترتيب ورد في الأضحية؟ جواب لا، لكن من ألحقه بالأضحية كالشافعية والحنفية قالوا الإلحاق بالغاء الفارق، ما فرق، كل هذه ذبائح لله، وهذه عبادة وتلك عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الهدي قدم الإبل ثم البقر ثم الشياه، فقالوا هذه عبادة وهي عبادة، وبالتالي الإبل أفضل من الشياه. هذا كلام هذا المذهب. ما قالنا ما قال هذا للحق أنه نازع فيه. قال لي ما تنازعون فيه؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضحى بالإبل، النبي ضحى بالشياه، النبي ضحى بالشاه وعقل الشاه، فالعقيقة تكون بالإيش؟ بالشياه، والأضاحي تكون بالشياه، والهد يكون بالإبل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يضحي عن نسائه كما في رواية الجارم من حديث جارم صحيح مسلم، وضحي أحسن لبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ضحى بلبه، ضحى بالبقر، ضحى بالبقر، لأن أضحى بالبقر جائز وبالإبل جائز اتفق، لكن الخلاف بين أهل العلم أيهما أفضل في هذا أم في هذا. فمن نظر إلى فعله خاصة قدم الكبش على غيره، ومن نظر إلى عظم الأجر الوارد في هذا الحديث وجعل الأضحية تلحق بالهدي بإلغاء الفار قدمه. نسمع الكلام قبل أن نعم.
قال رسول الله تعالى: أجمع العلماء على أن الإبل أفضل من البقر في الهدايا.
تبه، قال أجمع في الهدايا.
واختلفوا في الأضحية، فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والجمهور أن الإبل أفضل ثم البقرة ثم الغنم كما في الهدايا، في
إلغاء الفارق بينهم.
ومذهب مالك أن أفضل الأضحية الغنم ثم البقر ثم الإبل. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالتشعير.
إذن النظر إلى فعله، والنظر إلى فعله أمر فيه خصوص، وذاك فيه إلحاق، وموارد الخصوص أقوى. نعم.
قال: وحجة الجمهور ظاهر هذا الحديث والقياس على المدائن.
ما نقول قياس، نقول إلغاء فارق، لأن القياس فيه إعمال علة والعلة غير ظاهرة، وإلغاء الفارق فيه إعمال معنى، وإلغاء الفارق من دلالات الملفوظ، والقياس من دلالات المفهوم، والفرق بينهما دقيق. نسمع.
قال: وأما تضحيته صلى الله عليه وسلم بالكبشين فلا يلزم منها تضحية الغنم، لأنه محمول على أنه صلى الله عليه وسلم لم يتمكن ذلك الوقت إلا من الغنم، أو فعله ببيان الجواز. وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر.
طيب، نسمع منكم في الدرس القادم أو من بعضكم يحضر هذه المسألة وينظر التفصيل أيهما أفضل، الأضحية بهذا أم بهذا. الأدلة متقاربة لكن نحتاج إلى مرجحات. نسمع آخر فطر.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: حضرت الملائكة يجتمعون الذكر. قالوا: هؤلاء الملائكة غير الحفظة، وظيفتهم كتابة حافظ الذكر
محمد. إذن بقيت مسألة التفضيل، نسمع منكم أو تكتبون لي في هذه المسألة، يعني تنظروا في المراجع وتكتبون، ونبدأ بالباب الذي بعده وبعد الدرس السديس قادم. أسمعكم إن شاء الله تعالى التفصيل في هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخ يقول: ما الحكمة من ذكر هذه الأنواع الخمسة في الحديث ولم يذكر صلى الله عليه وسلم أنواعا أخرى، مثل كأننا قرب ذهبا أو كأننا قرب فضة؟ الجواب: وفقني الله وإياكم بالصواب، أن هذا المال هو الدارج الشائع في ذات الزمن، ومنه يرد على أهل الباطل من أمثال جمال البنا أخو حسن البنا في كتابه الذي طعن فيه الصحيح. قال: كيف النبي يقول إذا مات الميت تبعه ثلاث، فعاد اثنان وبقي واحد، تبعه ماله وأهله وعمله وبقي العمل، ورجع المال ورجع الأكل، كيف ما بيرجع؟ ضم مسكين من الأموال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت 400 مليون دينار ودراهم، أغلب المال في ذاك الزمان كان إبل وبقر، وكان خيل وحمير جلكم الله. فالناس لما كان شيء كانت تركب أموالهم، تركب الأموال. فلما يدفنون إيش الذي يرجع؟ المال والأهل. إيش اللي بيبقى؟ أكثر عقدة في رد أحاديث الصحيحين التي انتشرت في هذه الأيام إسقاط واقعنا على واقعهم، ومنه يعلم أننا ما لم نعلم أحداث، ما لم نعلم أحوال الصحابة لا نستطيع أن نفهم لها. بل قل ما لم تعلم أحوال العرب قبل الإسلام لا تستطيع أن تفهم كثيرا ويسرا. بل قل إن جميع من كتب في سورة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ بذكر محمد صلى الله عليه وسلم يذكرون الحياة التي تسبق اليوشع حتى تفهم جلال سيرة، حتى تفهم الدروس من السيرة. فلماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأنواع؟ هي الأنواع. لذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري لما قال المال قال في الفتح قال والمال هو الساكت الناطق. شو الناطق؟ نعم. وش الساكت؟ الأرض والعقار. والأموال قليلة، الذهب والفضة. ما ضرب المال ذهب وفضة إلا في زمن عمر رضي الله عنه أو في زمن قالوا هشام عبد الملك، قبل هذا ما في ضرب الأموال. وأغلب البيع والشراء كان مقايضة، والحياة كانت قائمة على إيش كانت قائمة؟ الزراعة. والصناعات تكون خفيفة فيما يحتاجه الناس. على أي حال هذا هذه الحكمة. أخ يقول ويخبر خبرا يقول شيخنا المفضل متع الله بك وزادك هيبة، من جميل ما أورده الإمام الذهبي في ترجمة الإمام مالك في تذكرة الأنصار أن الإمام مالكا كان في مجلس أبي جعفر المنصور، وكان طفل من أبناء أبي جعفر كلما دخل المجلس صر. فقال أبو جعفر الإمام مالك أتدري يا إمام مما يسر هذا الصغير؟ فقال الإمام مالك لا. فقال أبو جعفر من هيبتي. يعني أبو جعفر أمير المؤمنين يقر أن للإمام مالك هيبة. دخل الإمام مالك يقف في الصف الأول خلف الإمام وجد بساط مكان للصلاة. قال أبو عثمان قال أمير المدينة. قال أخرجوه وجدوه، خرجوه وجدوه، خرجوه وجدوه. إيش هذا العام؟ إيش البدعة هذه؟ يعني مثل هذا لا يقف خلف الإمام. فكان له هيبة، كانت الأمراء والملوك تخافه وتهاب رحمه الله تعالى. أيهما أفضل، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في المسجد إلى الشروق، والذي نام هذا الوقت وسبق الأول في التذكير إلى الجمعة؟ كلهما أفضل باعتبار، كل منهما أفضل باعتبار. أيهما أفضل، من كان بيته قريب أم بعيد من المسجد؟ نفس السؤال. قال الإمام القيم قال المشي من البيت البعيد أفضل، والسكنة في البيت القريب أفضل. السكنة في البيت القريب من المسجد أفضل، والمشي من البيت البعيد أفضل. في حديث بني سلمة البخاري ومسلم رواية رائعة، قال أراد بنو سلمة أن يقربوا من المسجد فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. البخاري ومسلم قال أن تعرى المدينة. فقال بني سلمة آثاركم، أيلزموا آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم. قال العلة إيش؟ تعرى المدينة. إيش يعني تعرى المدينة؟ يعني فجأة أهل المدينة جانب بعضهم بعضا يجدون العدو بينهم، فلما يكون مجموعة على الأطراف لا يتمكن العدو منهم مرة واحدة. فذكرهم بالأجر في المشي للصلاة، وذكرهم بأن لا تعرى المدينة. وهذا أصل من عشرات الأصول التي تحتاج إلى جامع فيما قررناه في هذا الدرس من اشتراك النية، اشتراك النية، وأن الأعمال تقبل أكثر من معنى. والله تعالى لك. هل عطلة يوم الجمعة في السنة حتى تدرك التفكير؟ ما عندنا عطلة يوم الجمعة. قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من رزق الله، تبتغي الرزق. ما عندنا عطلة يوم الجمعة، لكن عندنا تضحية، وعندنا قبل الصلاة يوم تزكية ما أجمل تزكي النهار ثم تطلب الأجر بعد الصلاة ثم تنام ثم ساعة الأخيرة في مقابل من تعب وعمل توزع الأجور فأجرك ساعة الاستجابة. أجرك في هذا الوقت إنما هو ساعة الاستجابة. هل يشرع الوضوء عند أداء وصول الجمعة؟ وصول الجمعة يا إخواني تبدأ في الوضوء، تبدأ في تغسل النجاسة عن الفرجين ثم تتوضأ وضوءك للصلاة ثم رأسك ثم يمين ثم الشمال ثم تعمم الماء، وحين تكون جاهزا للصلاة. وقد ثبت عن الدارقطني عن ابن عمر أن الوضوء يكفي عن أن الغسل يكفي عن الوضوء. لماذا الإمام النووي خالف القاضيات في هذا الشرح؟ الإمام النووي شرح كتابه في مدة طويلة وليس في مدة صغيرة، في مدة، فبعض الأحاديث يأتيه يعني يأتيه ملكة وذوق ويأتيه تنويع، والتنويع غير ظاهر إذا المدقق. بالجملة نفس الإمام النووي من أول الشرح إلى آخره سيام والله تعالى. طيب نكتفي بهذا. توفي اليوم فضيلة الشيخ سعد الصين رحمه الله تعالى، وكان يكون بيننا في الأردن وعاش فترة طويلة في الأردن مسؤولا عن ملحق التعليم، ورأينا منه خيرا وصفاء وحرصا على التوحيد ويسرا في الحياة على وجه عجيب غريب. فأسأل الله عز وجل أن يجيرنا في مصيبتنا وأن يعوضنا خيرا منها. نحفر الشيخ سعد أنه من الصالحين وأنه من أشد الناس حرصا على التوحيد وأكثر الناس زهدا في هذه الحياة، فعلى الرغم من مناصبه وثرائه إلا أن الدنيا لم تغيره، وكنت ترى فيه المؤمن ورع الذي قلت له اتق الله تقلب وجهه وتغير، وكان أمارا نهاء، وكان يكاتب الصغار والكبار والمسؤولين بالسر وينصحه. أذكر أني سمعت منه قال زرت ما أدري قال السيفوي أو السيطاو أظن السيفوي، قال فرأيت خمرا أو لحم خنزير، رأيت لحم خنزير في السيطاو، قال فكرة الستاون جميلة، إن واحد يعني يتبضع فيجمع كل حاجاته في مكان واحد توفر على طالب العلم الوقت. قال لكني تفاجأت قبولك في خنزير؟ قال فتأكدت في خنزير. قلت أين المسؤول؟ قال اشترد منه. قال أنا أريد أكلمه. قال ما المسؤول غير موجود مسافر. فعلا كان المسؤول كان مسافرا. قال فكتبت له رسالة وطلبت الجواب فأبوه. قال فمرض بجوابه. قال فتابعت. قال فمرض بجوابه. قال ثم علمت أن المسؤول رجل مسؤول عن إسرى في تبوك، يعني يعيش في تبوك وهو أصلا أردني يعيش في تبوك. قال فخاطبته وطلبت منه جوابا، أخذت اسمه وكتبت له رسالة لماذا تريد أن تكون مسلم لماذا تريد خنزير. قال فأبوه. قال فجعلت بعض الأمراء يخاطبه، يعني طلبت بعض الأمراء أن يخاطبه. قال فاستجاب ووعد خير. فكان أمارا، كان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، وكان متواضعا جدا، وكانت حياته سهلة. جاء مرة الأردن والإخوة تسابقوا في دعوته، فقال أنا أريد أن أزور فلان وسمان. قال أريد أن أزور فلانا و لا أريد الطعام لكن أريد يعني الإكرام المعقول. فاتصل بي بعض الإخوة فقال الشيخ مهما قدمت له لا يأكل، مهما قدمت له لا يأكل، فكان الله في عونك. فسألت بعض عارفيه وبعضه، قال الشيخ لا يأكل أي شيء مصنوع، أي شيء طبيعي يأكله، يعني عصير طبيعي يشرب لكن بالثلج لا يشرب. يقول تأتيه ماء إذا عملت قهوة سادة أو سقهوة. قال هذا ماء أبيض إيش يجلو أسود، هذا ما أبيض كل البلد. فيعيش حياة هنيئة، حياة بعيدة عن الكلفة وبعيدة عن الحياة هذه. فالذي ينظر للشيخ يرى فيه زهد ظاهر، رحمه الله تعالى أظن أن طلبة العلم خسروا كثيرا في وفاته، خسروا سمتا وخسروا صفاء، وعلمه كان قائما على الصفاء. ورأيت له مكاتبات لسفر الحولي وسلمان الهودة ونصائح بليغة بكلمات جامعة حسنة. أذكر أنه كتب لسلمان تركوا علم الشريعة واشتغلوا في علم الحجامة أو شيء من قبيل، فيكتب له يقول أنت الآن أصبحت حجاما وما بقيت عالما، فارجع للعلم واترك الحجامة، اترك الحجامة واترك الطعن في الناس وتشريط الناس وسلب دماء الناس والبحث عن أعراض الناس. فكان له كلمات وعبارات في الحقيقة فيها صفاء وفيها حب للتوحيد، يحب التوحيد حبا جما ولا يعني يدعو إليه. وأظن آخر كتاب كتبه وطبع أظن من قريب طبع دار اللؤلؤة في لبنان سيرة داع إلى التوحيد، فكتب سيرته قبل وفاته بفارق سيرة داع. فكأني به والله تعالى أعلم كان يشعر أن وفاته قريبة، فلخص حياته في أنه داع إلى التوحيد، وكتب في هذا الكتاب أشياء جميلة جيدة. أسأل الله عز وجل أن يرحمه، وأسأل الله جل في علاه أن يجمعنا وإياكم وإياه في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.